بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الأنصار بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك وتفسير القرآن العظيم، قراءتنا في تفسير سورة الحج. وقفنا عند قول الله عز وجل: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، الآية، يقول تعالى: هذا الذي أمرنا به من الطاعات في أداء المناسك وما لفاعلها من الثواب الجزيل. ومن يعظم حرمات الله، أي ومن يجتنب معاصيه ومحارمه ويكون ارتكابها عظيما في نفسه، فهو خير له عند ربه، أي فله على ذلك خير كثير وثواب جزيل. فكما على فعل الطاعات ثواب جزيل وأجر كبير، وكذلك على ترك المحرمات واجتناب المحظورات. قال ابن جريج: قال مجاهد في قوله ذلك ومن يعظم حرمات الله، قال: الحرمة مكة والحج والعمرة وما نهى الله عنه.
ورد السياق قال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. هذه الأولى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وسيأتينا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فتعظيم الحرمات، أي ومن يجتنب معصيه ومحارمه ويكون ارتكابه عظيما في نفسه فهو خير له عند ربه. فأن تعظم أوامر الله ونواهيه، تعظم الأوامر بالامتثال وتعظم النواهي بالاجتناب، هكذا ينبغي أن يكون المسلم، أن يكون أمره دائرا بين امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فإذا سمع الله عز وجل يأمر قال: سمعنا وأطعنا، وكذلك رسوله، أو ينهى يقول: سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. هذا هو المسلم. والفرق بين الخليقة في كلمة واحدة: سمعنا وأطعنا، سمعنا وعصينا. هذا هو الفرق بين الناس، الفرق بين الناس في أطعنا وعصينا. فمن الناس من يقول عصينا، ومن الناس من يقول أطعنا. هذا هو الفرق بين الخليقة، هذا هو الفرق بين الخليقة. فالذي يعظم حرمات الله من الأوامر والنواهي فهو خير له عند ربه. ومن تعظيم أوامر الله ونواهيه ألا تفرق في الأمر بين الوجوب والاستحباب، فتستهين بالمستحب وتعظم الواجب، وأن تفرق في النهي بين المحرم والمكروه، فتستهين بالمكروه وتعظم المحرم. فإن هذا ليس من كمال تعظيم حرمات الله عز وجل، بل كان الصحابة رضوان الله عليهم يقفون عند الأمر من حيث هو. إذا أمر الله بالأمر قالوا: سمعنا وأطعنا، سواء كان الوجوب أو الاستحباب. وكذلك النهي، لا يفرقون بين المحرم وبين المكروه، وإنما ينتهون. ولهذا نقول: من جهة العمل فالإنسان لا يفرق، إذا أمر الله بالشيء ورسوله يقول: سمعنا وأطعنا، أو نهى. نفرق في حكم هذا وحكم ذاك العلمي، العلمي نفرق، نقول: الواجب حده غير المستحب، فالواجب ما أمر الله به المكلفين على وجه التحتم والإلزام، هذا هو الواجب. والمستحب ما أمر به الشارع المكلفين على غير وجه التحتم والإلزام، والمحرم ما نهى عنه الشارع المكلفين على وجه التحتم والإلزام، والمكروه على غير وجه التحتم والإلزام. هذا من جهة علمية، علمية. أما من جهة عملية، فالذي تأمر به الشريعة سواء كان واجبا أو كان مستحبا فلا شك أن فيه من المنافع ما لا يعلمه إلا الله. فالإنسان يبادر إلى الفرائض ويبادر إلى السنن، كذلك في النواهي إلى اجتناب المحرمات واحترام واجتناب المكروهات. هذا كله يدخل في قاعدة ذلك ومن يعظم. هذا من التعظيم، هذا من التعظيم. نعم.
قال ابن جريج قال مجاهد في قوله ذلك ومن يعظم حرمات الله قال الحرمة مكة والحج والعمرة وما نهى الله عنه من معاصيه كلها وكذا قال ابن زيد وقوله وأحل
هذا من المفردات يعني الحرمات كل المعاصي والتي حرمها الله سبحانه وتعالى وكذا ومن ذلك حرمة مكة والحج والعمرة وكذا هذا من باب أولى نعم
وقوله أحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم أي أحللنا لكم جميع الأنعام وما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام وقوله إلا ما يتلى عليكم أي من تحريم
الإبل والبقر والغنم كلها حلال أحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم وهو ماذا من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام نعم إلا ما حصل الاستثناء إنما بهيمة عام الإبل والبقر والغنم ومن كل زوجين الذكر والأنثى فالإبل والبقر والغنم وهو الماعز والضأن فالماعز ذكر وأنثى والضأن ذكر وأنثى والإبل ذكر وأنثى والبقر ذكر وأنثى نعم
وقوله إلا ما يتلى عليكم أي من تحريم الميتة والدم أي من تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم الآية قال ذلك ابن جرير وحكاه عن قتادة وقوله فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول
سورة المائدة وسورة الأنعام سورة المائدة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمقودة والمتردية والنطيحة وما أكل سبع إلى ما ذكيتم وما ذبح على النصر وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق وآية الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس فإذا جمعت هذا مع ذلك تبين لك الوجه الذي تحرم فيه بهيمة الأنعام يبقى أصل الإباحة كله مباح الإبل والبقر والغنم هذا مباح إلا على وجه لا يجوز لك أن تتناوله وهو إذا كان ميتا أو كان الدم وكذلك ما أهل لغير الله به والمنخنقة نجد سبحان الله التفصيلات في هذه الأبواب الكاملة ونجد أيضا أن المحرمات محصورة قاعدة المحرمات محصورة والمباحات لا يمكن حصره المحرمات يمكن حصرها في أي باب من الأبواب وأما المباحات فلا يمكن حصرها وذلك لأن الأصل في هذه الأمور كلها الإباحة إلا إذا دل الدليل على التحريم فنجد أن المحرمات في الشريعة عموما نجد أن المحرمات محصورة المحرمات نجدها في الشريعة محصورة بصفة عامة أما المباحات من الذي يحصر المباحات في المأكولات والمشروبات والألبسة من الذي يستطيع أن يحصيها ما يمكن أما أقول لك الطعام المباح ما هو في أحد يستطيع أن هو يحدد الطعام المباح أبدا إنما المحرم ما هو فالمحرم من المطعومات ما نص الشارع عليه وهو محدود في سورة المائدة في سورة الأنعام مع قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخرب من الطير وهكذا والفواسق محدودات كما شرحنا من قبل فالأصل في الطيور الإباحة إلا ما ورد من ذي مخرب من الطير والأصل في البهيمة الأنعام الإباحة كلها مباح بقر إبل غنم كله مباح الإبل بجميع أنواعها والبقر والجاموس وكذا بجميع الأنواع والأغنام بجميع الأنواع إلا على وجه تكون فيه غير مباح كان تكون ميتة أو موقودة أو نطيحة أو متردية أو ماكل السبع أو إلى آخر ذلك هذا دل على سعة الشريعة والحمد لله كما قال سبحانه وسخر لكم في السماوات والأرض جميعا منه يبقى دي قاعدة المحرمات يمكن عدها وضبطها لأنها على خلاف الأصل والمباح لا يمكن عده و حصره لا يمكن لأنه كثير جدا نعم وفيه الرد على من يقول المشايخ يحرمون كل شيء كل شيء عند المشايخ حرام سبحان الله تجدون عنوانا على النت مشهور جدا، يقول لك هذا شيخ الحرام، شيخ الحرام، يسموننا احنا، يصفوننا شيخ الحرام، شيخ الحرام في مذهبهم، شيخ الحرام، حرام البنوك، شيخ الحرام، حرام التبرج والسفوك، خد بالك شيخ الحرام، تمام؟ الأشياء التي هم ماذا؟ التي يريدون التحلل منها والتفسخ، نعم.
وقوله
إذا من باب أولى يقال رسول الحرام، صحابة الحرام، تبيعوا الحرام، تبيعوا تبيع الحرام وهكذا، ما هو حرام إيه؟ الحرام الذي تفعلونه، لكن عندكم مباح، عندكم مباحات أكثر من تحصل، لكن إما أن تحل ما يريدون، وإما أن تكون شيخ الإيه؟ الحرام، نعم.
وقوله فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، من ها هنا لبيان الجنس أي اجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان، وقرن الشرك بالله بقول الزور.
ماذا نبه على من هنا؟ على من هنا فاجتنبوا الرجس من الأوثان، لماذا نبه على من هنا أنها لبيان الجنس؟ لماذا؟ رفعا لإشكالية أن تكون للتبعيض، أن تكون من هنا للتبعيض، فقال لبيان الجنس حتى لا تعتقد أنها للتبعيض. وما الفرق؟ لو للتبعيض لكان من الأوثان ما هو رجس ومن الأوثان ما ليس برجس، من الأوثان ما هو رجس ومن الأوثان ما هو ليس برجس، لو كان كذلك، لأن الله يقول فاجتنبوا الرجس من الأوثان، فهذه الأوثان فيها رجس وغير رجس؟ الجواب لا، وإنما كلها رجس. من هنا قال من هنا لبيان الجنس، لبيان الجنس، نعم.
قال كقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي،
وقارن بين قول الزور والشرك. طيب أليس الشرك قول زور وفعل زور؟ هو كذلك، هو داخل في هذا، نعم.
وقرن الشرك بالله بقول الزور كقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ومنه شهادة الزور. وفي الصحيحين عن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت.
فالزور كل باطل، الزور كل باطل، وشهادة الزور شهوده والقيام به، ومن ذلك قول الزور أن تشهد بالزور يعني على خلاف الحق، ومن ذلك الشرك، ومن ذلك أعياد المشركين وشهود الأعياد البطيلة، وكل باطل تشهده فهو داخل فيه. وقول الزور واجتنبوا قول الزور هذا يدخل فيه، لكن إذا ذكر الشرك مع الزور فيكون الزور لما عدا الشرك، أو يقال من باب التأكيد فيكون الشرك ذكر مرتين، ذكر واحدة وذكر ضمن أيضا قول الزور. فقول الزور، الزور كل باطل، فيطلق على كل قول وعمل يخالف الشريعة، ده زور. فأعياد المشركين فسرها السلف بالزور، نعم. والذين لا يشهدون الزور، مش لا يقولون، لا يشهدون، فدل هذا على أن الزور لا يقتصر فقط على الأقوال. والذين لا يشهدون الزور يعني كل باطل، فالذي يجلس ويشاهد الباطل أمامه هذا يدخل في الزور. والذين لا يشهدون الزور، يبقى قول الزور، الزور كل باطل، فيدخل في الأقوال والأعمال، يدخل في جميع المواطن الباطلة يقال هذا زور. فالذي يحضر مجالس أهل البدع يدخل فيه يشهدون الزور، لأن ما في باطل أعظم من هذا. والذي يحضر الموالد المبتدعة يقال يشهدون الزور، والذي يحضر حفلات الرقص يقال يشهدون الزور، والذي يشهد بالزور بالقول يقال قول الزور، وهكذا. فقول الزور وشهادة الزور يشمل إذن الزور الأقوال والأعمال والمواضع والمواطن التي على خلاف الشريعة، نعم.
شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم يقول: وقول هؤلاء التابعين إنه أعياد الكفار ليس مخالفا لقول بعضهم إنه الشرك أو صنم كان في الجاهلية.
يعني قول بعض التابعين فيه والذين لا يشهدون الزور بأنه أعياد المشركين لا يخالف ماذا؟ أنه الشرك. قال لا
وقول هؤلاء التابعين إنه أعياد الكفار ليس مخالفا لقول بعضهم إنه الشرك أو صنم كان في الجاهلية، ولقول بعضهم إنه مجالس الخنا، وقول بعضهم إنه الغناء، لأن عادة السلف في تفسيرهم هكذا: يذكر الرجل نوعا من أنواع المسمى لحاجة المستمع إليه أو لينبه به على الجنس، كما لو قال العجمي ما الخبز فيعطى رغيفا ويقال له هذا بالإشارة إلى الجنس لا إلى عين الرغيف. لكن قد قال قوم إن المراد شهادة الزور التي هي الكذب، وهذا فيه نظر.
نعم كل هذا يدخل فيه، وهذه قاعدة في التفسير، أن الخلاف قاعدة في التفسير أن الخلاف بين السلف في التفسير معظمه وغالبه من باب اختلاف التنوع لا التضاد، من باب اختلاف ايه؟ التنوع لا التضاد، باب اختلاف تنوع لا التضاد. ومن ذلك ايضا من القواعد ان السلف انما يفسرون بالمفردات، فترى هذا يركز على مفردة وهذا يركز على مفردة وهذا يركز على مفردة، ولكن لا تعارض بين المفردات، فكلها داخلة فين؟ في المعنى. هذا الثاني. طيب القاعدة الثالثة أن السلف طرة يفسرون بالمطابق، وطرة يفسرون بالتضمن، وطرة يفسرون بالمقتضي واللازم، ولا تعارض. طرة يفسرون بالمطابق، وطرة يفسرون بالمقتضي واللازم، ولا تعارض. يبقى هذه قواعد في التفسير اذكروها. ها، واحد أن الخلاف بين السلف التفسير إنما هو معظمه وغالبه اختلاف إيه؟
تنوع
وليس تضاد. لو تأتي مثلا بالأقوال السلف في أي آية من الآيات وفيها أقوال، يقول لك فيها سبعة أقوال، تجد ماذا؟ أن الخلاف بين السلف خير ثلاث تنوع. اثنين، أن هذا الخلاف راجع إلى أن اللفظة تحتمل عددا من المفردات والمعاني وكلها تدخل في المعنى، فهذا يذكر مفردة وهذا يذكر مفردة وهذا يذكر مفردة وهكذا. ثالثا، أن السلف طارة يفسرون بالمطابق، طارة يفسرون بالمقتضي واللازم. فمن راعى هذه تبين له أن الخلاف بين السلف هذا إنما هو اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. نعم.
شيخ الإسلام يقول يعني لا يشهدون الزور، ولم يكن لا يشهدون بالزور.
تمام.
يعني يرد
جميل
أنه المراد به الكذب.
نعم.
يقول وهذا فيه نظر، فإنه تعالى قال لا يشهدون الزور ولم يكن لا يشهدون بالزور، والعرب تقول شهدت كذا إذا حضرته، كقول ابن عباس شهدت العيد، وهذا كثير في كلامهم. وأما شهدت بكذا فمعناه أخبرت به.
هذا هو الأصل. نقول الأصل يشهدون الزور، يشهدون بخلاف يشهدون بالزور، بالزور هذا بالقول، ويشهدون الزور هذا ايه؟ يقول هذا هيخرج منه القول يعني اللي هو الكذب، ويبقى يشهدون الزور يعني كل باطل، ومن ذلك المفردات التي ذكرها ابن تيميه. تمام؟ ويخرج منها ذلك، ده الاصل. لكن هل لا يدخل في ذلك قول الزور والذين يشهدون الزور؟ لا يدخل فيه القول الذي يظهر، يدخل فيه. ليه؟ لأن الشهود أيضا أعم، فالشهود يدخل فيه الإقرار بهذا، ويدخل فيه الفعل، ويدخل فيه العمل، ويدخل فيه كل هذا، كل هذا. وإن كان قول النبي ألا وقول الزور أقرب إلى الأقوال، تمام، ويشهدون الزور قول أشهدون أقرب إلى الأعمال والأفعال وكذا، لكن كله زور ويدخل. شوف كده
من الجوزي ثمانية أقوال،
منها هل ذكر كذب؟
أحدها أنه الصنم.
نعم.
الثاني أنه الغناء. الثالث الشرك. الرابع لعب كان لهم في الجاهلية. الخامس الكذب.
نعم يدخل.
السادس شهادة الزور.
وشهادة الزور كل هذا يدخل. لكن أقول إيه الأصل يشغل الزور في الأعمال وكذا، والأصل في قول الزور الأقوال، لكن كل هذا يدخل. إذا عرفنا أن الزور هو الباطل عم كل هذه المواضع والمحيط. نعم.
وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وساق بسنده عن أيمن ابن خريم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال يا أيها الناس عدلت شهادة الزور إشراكا بالله ثلاثا.
عدلت
شهادة الزور إشراكا بالله ثلاثا. ثم قرأ فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. قال وهكذا رواه الترمذي عن أحمد بن منيع عن مروان بن معاوية به. ثم قال غريب إنما نعرفه من حديث سفيان بن زياد قد اختلف عنه في رواية هذا الحديث، ولا نعرف لأيمن بن خريم سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم هذا ضعف الألباني في ضعيف الجامع. حقيقة تفسير ابن كثير تفسير يعني كما نقول الاتزان فيه كبير جدا، فهو لم يخرج تفسيره من مباحث عقدية وفقهية ولغوية وحديثية، كل ذلك مع تقليله جدا من الإسرائيليات قياسا بالتفاسير الأخرى الأثرية. فالحقيقة تفسير هادئ، يعني لو أنك تقول أريد تفسيرا واحدا فقط وأقتصر عليه، لو أنت تقول أريد تفسيرا واحدا وأقتصر عليه أقول لك تفسير ابن كثير أخذ خلاصة ابن جرير والبغوي والتفاسير السابقة وأضاف عليه مباحث وله نفس الترجيح، له نفس الترجيح بين الأقوال، فطارة يقر ابن جرير وطارة يخالف جرير مع قلة الإسرائيليات قياسا، وإن كان فيه قياسا بالتفاسير الأخرى. فلو هتقتصر على تفسير واحد تقول أريد تفسيرا واحدا بحيث لا يكون هو يعني الاختصار الذي يحربك من كثير من المباحث، ولا الإطناب الذي قد يكون فيه شيء زائد بالنسبة لك. لكن أتكلم طبعا من جهة معينة، لو أنك مستواك طالب علم متوسط وتريد تفسيرا تقتصر عليه أقول ابن كثير يجمع بين الاختصار وبين الإطناب، فمن أطنب هو أخذ زبدته، والمختصر ليس فيه كثير من بحث فهو ضمن أيضا تفسير صنع حديثية وأيضا عقدية ركز على عقيدة السلف وبرز عقيدة السلف، أيضا المباحث الفقهية ذكرها أي مختصرة، فلم يكن كالقرطبي في الفقهيات ولم يكن كابن جرير في كثرة الأثار والإسرائيليات. تمام. واختصر وجمع زبدة ما يحتاجه الإنسان في تفسير الكتاب الله عز وجل. تفسير أقول لو هتختصر وتقتصر على تفسير فتفسير ابن كثير رحمه الله تعالى يكفيك في ذلك إن شاء الله لمستوى معين يكفيك. ولهذا نجد أن عناية مشايخنا بتفسير الكثير عناية أولية، يعني شيخنا مشايخنا عنايته بابن كثير أولية قدمونه على غير لتفسير أثري ابن جرير هو اختصره كأنه اختصره، ثم ما خلى من نقده ومتابعته ثم فوق الاختصار. نعم.
ترجمة
أيضا فلو طالب علم مبتدئ ماله في الطلب كبير ويريد تفسيرا يقتصر عليه نعطيه تيسير الكريم الرحمن للسعدي، ولو طالب علم فوق ذلك متوسط نعطيه ابن كثير، ولو طالب علم فوق ذلك نعطيه ابن جرير مع تفسير أضواء البيان للشنقيطي في الفقهيات، وطبعا تفسير القرطبي لا يساويه تفسير في مسائله بيد أن عنده أشعريات لابد من مراعاته. نعم.
ترجمة أيمن بن خريم.
نعم.
قال الترمذي رحمه الله تعالى: وهذا حديث غريب، إنما نعرفه من حديث سفيان بن زياد، واختلفوا في رواية هذا الحديث عن سفيان بن زياد، قال: ولا نعرف لأيمن بن خريم سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم. قال صاحب تحفة الأحوذي: عن أيمن بن خريم بالمعجمة ثم الراء مصغرا ابن الأخرم الأزدي، هو أبو عطية الشامي الشاعر، مختلف في صحبته. قال العجلي: تابعي ثقة، وقال في تهذيب التهذيب: روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في شهادة الزور، وعن أبيه وعمه، وعنه فاتك بن فضالة.
نعم.
وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وساق بسنده عن خريم بن فاتك الأزدي قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، فلما انصرف قام قائما فقال: عدلت شهادة الزور الإشراك بالله عز وجل، ثم تلا هذه الآية: فاجتنبوا الرجس.
عدلت يعني في الذكر، فقد قرنت معها في النص، قرنت معها، وكما في حديث أبي بكر رضي الله عنه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق اليدين، وكان متكئا فجلس. قال: ألا وقول الزور. يبقى هنا في هذه وفي الآية يكون قول الزور ماذا؟ زائدا على الإشراك بالله، فجمع الله بين الإشراك بالله وقول الزور، فلما اجتمع كان قول الزور لكل يعني باطل من الأقوال والكذب وغير ذلك، بخلاف الإشراك بالله. أما إذا ذكر الزور وحده دخل في الإشراك بالله، أما إذا ذكر معه كان الإشراك معروفا، وكان القول أخص به هو الكذب، وإن كان الشرك في الأقوال قولا بالزور. نعم.
قال: عدلت شهادة الزور الإشراك بالله عز وجل، ثم تلا هذه الآية: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. وقال سفيان الثوري عن عاصم بن أبي النجود عن وائل بن ربيعة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: تعدل شهادة الزور تعدل شهادة الزور بالشرك بالله، ثم قرأ هذه الآية. وقوله حنفاء لله أي مخلصين له الدين، منحرفين عن الباطل قصدا إلى الحق، ولهذا قال غير مشركين به،
لأن أصل الحنف هو الميل، هو الميل، فيكون ميلا عن الشرك إلى التوحيد، ميلا عن الشرك إلى التوحيد، ولهذا قال هنا مخلصين له الدين منحرفين عن الباطل، لأن أصل الحنف يعود إلى الميل، ومنهم يكون في الأنف من ميل وكذا، يسميه العرب هذا، فهو أصله الميل، يعود إلى الميل، ميل عن ماذا؟ ميل عن الشرك إلى التوحيد. حنفاء لله غير مشركين به، أي مخلصين له الدين منحرفين عن الباطل. ولهذا وصف الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بقوله: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. نعم.
قال رحمه الله: ثم ضرب للمشرك مثلا في ضلاله وهلاكه وبعده عن الهدى، فقال: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، أي سقط منها، فتخطفه الطير، أي تقطعه الطير في الهواء، أو تهوي به الريح في مكان سحيق، أي بعيد مهلك لمن هوى فيه. ولهذا جاء في حديث البراء:
فما ظنك بهذا، بهذه الصورة المضروب بها المثل، ما ظنك بهذا الذي يخر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق؟ فانظر إلى تمزقه وتبعثره، فهو أشر ما يكون من الميتة. كذلك المشرك حيث تنوعت شعب قلبه، فلم يجمع قلبه على ربه بالتوحيد، وإنما تنوعت شعب قلبه وتعلق بغير الله سبحانه وتعالى. نعم.
ولهذا جاء في حديث البراء رضي الله عنه: إن الكافر إذا توفته ملائكة الموت وصعدوا بروحه إلى السماء، فلا تفتح له أبواب السماء، بل تطرح روحه طرحا من هناك. ثم قرأ هذه الآية، وقد تقدم الحديث في سورة إبراهيم بحروفه وألفاظه وطرقه. وقد ضرب الله تعالى للمشرك مثلا آخر في سورة الأنعام وهو قوله: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين.
نعم، هذا مثل المشرك كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، وهنا وما يشبه إليه فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير وأتاه به ريح في مكان صحيح. وهناك مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده ففوع حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشى موج من فوق موج من فوق سحاب. وهناك قول الله عز وجل: ضرب الله مثلا رجلا في شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستوان مثلا. وهناك ضرب الله مثل رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا، وهكذا. كل هذه أمثال ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن المشرك، كلها أمثال سيئة، وكل مثل يمثل بعدا من أبعاد ضلال هذا المشرك. في مثل أعماله: مثل الذين كفروا بربهم أعملهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك والضلال البعيد. ومثل كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. تخيل واحد يفتح أصابعه ويضع في الماء ليأخذ الماء، ها ماذا سيأخذ؟ ولا يأخذ شيء. ولهذا الأمثال في القرآن من أعظم أنواع البيان، لكن حسبك بأمثال التوحيد والشرك، فأنا أعظم الأمثال كما أن التوحيد أعظم المعاني، وكلها تدل على التفرق والتبعثر، وكلها تدل على الخسران المبين وعلى أنه لا ينتفع بشيء كلها. فالمشرك تشعب قلبه وتشتت فلم يجمع قلبه على ربه. ولهذا نقول التوحيد ثم التوحيد ثم التوحيد، فلواحد كن واحدا في واحد، يعني سبيل الحق والإيمان. هذا خلاصة مطلوب الشريعة. نعم.
قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى هذا: ومن يعظم شعائر الله أي أوامره فإنها من تقوى القلوب، ومن ذلك تعظيم الهدايا والبدن، كما قال الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما: تعظيمها استثمانها واستحسانها. وقال ابن
لا تنتظر وأنت قادر، يعني قادر لا تنتظر أن تأتي بأقل شيء لأن سعر رخيص. يعني بعض الناس قد يكون صاحب مال وبعد ذلك نجده في الحج مثلا لا يضحي في اليوم الأول. ليه؟ يقول لك في اليوم الأول يكون سعر الأضحية غالي شوي. طيب، ولا الثاني خلينا ننتظر اليوم مثلا الثالث عشر ونأتي بهذا ونذبح، ويذبح فين؟ في الوقت هذا، لأنه بيكون أرخص وبتكون الأشياء ضعيفة وبالتالي تكون رخيصة. يعني لو قلنا هذا في الفقير أو قليل المال بدلا من أن يصوم يضحي بهذا، نعم قد يتجه. أما إذا كنت صاحب مال استثمن أضحيتك، استثمن هديك، وكل ما تضع من مال في هذا وتستثمنه فإن شاء الله لك الأجر العظيم عند الله، مع أنك تنتفع به، مع أنك تنتفع به. فالأضاحي تأكل منها وتدخر، والهدي تأكل منه وتدخر، وهكذا. يعني أنت مستفيد منها منتفع، لكن لا تستثمنها لانتفاعك أنت، إنما استثمنها في عبوديتك للرب عز وجل، فإن تقع الموقع العظيم عند الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن الآية: ذلك ومن يعظم شعائر الله أقرب إلى الواجبات والأوامر، ذلك ومن يعظم حرمات الله أقرب إلى المنهيات. وإذا اجتمع الاثنان طالما ذكر الحرمات والشعائر، قلنا الحرمات في المنهيات والشعائر في المأمورات، لكن إذا ذكر موضع واحد دخل فيه الآخر. فما نقول علينا أن نعظم شعائر الله يدخل فيها الأوامر والنواهي، طب حرمات الله يدخل فيها أيضا أوامر والنواهي، لكن إذا ذكر هذا وذاك، إذا نقول الألصق به ذلك معظم حرمات الله في المنهيات، ذلك معظم شعائر الله تكون في الأوامر، مثل ما قال تعالى ومن يتعدى تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، هي حدود سواء كانت في الأوامر أو النواهي، حدود يشترك فيها الحدود، تلك حدود الله، تلك حدود الله. لكن في هذه الآية قال فلا تقربوه، وهذه الآية قال فلا تعتدوه، فلا تقربوها فتكون في المنهيات، فلا تعتدوها فتكون في المأمورات، فلا تقرب المحرم ولا تتعدى المأمور. نعم، لكنها حدود الله، وكذلك كل الشريعة حرمات وشعائر. نعم، شوف كلام ابن الجوزي في الحرمات والشعائر. نعم.
وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما ذلك ومن يعظم شعائر الله قال الاستسمان والاستحسان والاستعظام. وقال أبو أمامة بن سهل كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين، رواه أحمد وابن ماجه. قالوا والعفراء هي البيضاء بياضا ليس بناصع، فالبيضاء أفضل من غيرها، وغيرها يجزئ أيضا، لما ثبت في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال أبو أمامة ابن سهل كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون. نعم، نسمن هذا رغبة في أن تكون سمينة، لأنهم يعلمون أنها كلما كانت أسمن كلما كانت أعظم في الأجر. نعم.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه
تكون خالية أيضا من العيوب، فهي من جهة اللحم تستسمن، ومن جهة المنظر تستملح، تستملح من جهة المنظر، فلهذا تكون خالية من عيوب، حتى ولو كان العيب لا يؤثر على اللحم، حتى لو كان العيب لا يؤثر على اللحم. لكن أشد العيوب أربعة، ولهذا هذه تجتنب ولا يجوز الأضحية بها مطلقة، بخلاف غيرها من العيوب فإنه يكره، وهي العوراء البين عوره، لأنها ممكن لا تأكل لا تنظر العلف وكذا فتختلف، فالعوراء البين عورها، و
المريضة
العرجاء البين عرجه، لأنها أيضا قد تختلف عن ركبها، كل هذا قد يعود إليه وتعود إلى عدم قيامها بالطعام كقرنتها، فيؤدي ذلك إلى قلة لحمها. نعم.
قال عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد وينظر في سواد ويمشي في سواد، رواه أهل السنن وصححه الترمذي، أي بكبش أسود في هذه الأماكن. وفي سنن ابن ماجه عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوئين، قيل هما الخصيان، وقيل اللذان رض خصياهما ولم يقطعهما، والله أعلم.
ودل هذا على أن الاختصاء في هذا أنه لا يمنع الأضحية، بالعكس هذا يؤدي إلى حصول السمن في اللحم، والنبي قد ضحى بهذا، ضحى بكبشين أملحين أقرنين، وضحى أيضا بكبشين عظيمين سمين أقرنين أملحين موجوئين، موجوئين هما الخصيان. نعم.
قال وكذا روى أبو داود وابن ماجه عن جابر ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين موجوئين، والموجوئين قيل هما الخصيين. وعن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وألا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرفاء ولا شرقاء ولا خرقاء. نعم. رواه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي. ولهم عنه قال نهر
في حاشية قال ضعفه الألباني رحمه الله في المشكلة. نعم.
ولهم عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضحي بأعضب القرن والأذن،
أيضا قد ضعيف.
نعم. وقال سعد بن المسيب: العضب النصف فأكثر. وقال بعض أهل اللغة: إن كسر قرنها الأعلى فهي قصماء، فأما العضب فهو كسر الأسفل، وعضب الأذن قطع بعضها. وعند الشافعي أن التضحية بذلك مجزئة لكن تكره.
هذا الصحيح. أما الأربعة عيوب المعروفة: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي، هذه التي لا تجزي. أما عدها من العيوب فإنه تجزئ مع الكراهة، تجزئ مع الكراهة. نعم. فعند الشافعي أن التضحية بذلك مجزئة لكن تكره. وقال الإمام،
وقال الإمام أحمد: لا تجزئ الأضحية بأعضب القرن والأذن لهذا الحديث. وقال مالك: نعم. إن كان الدم يسيل من القرن لم يجزئ، وإلا أجزأ والله أعلم.
والعضب كما قال سعيد سيب النصف أكثر، لكن لو كان إيه شيء قليل خلاص ما في مشكلة. نعم.
وأما المقابلة فهي التي قطع مقدم أذنها، والمدابرة من مؤخر أذنها، والشرقاء هي التي قطعت أذنها.
المقابلة والمدابرة تتعلق به بقطع مقدم الأذن أو مؤخر الأذن، ده المقابلة والمدابرة، مقدم الأذن مؤخر الأذن. طيب والشرقاء؟
هي التي قطعت أذنها طولا، قال الشافعي. والخرقاء
قاله الشافعي، قاله الشافعي.
والخرقاء هي التي خرقت السمة أذنها خرقا مدورا والله أعلم.
يعني إذا كل الأربعة يا أخواني عيوب تعود إلى الإيه؟ الأذن، عيوب تعود إلى الأذن. نعم. يبقى باب أول قطعت الأذن كلها يكون العيب أكبر. نعم.
وعن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي. رواه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي.
هذه الأربعة التي لا تجزئ، أما باقيها فإنها تجزئ مع الكراهة. كل ما ورد من هذه العيوب الأخرى فإنه تجزئ الأضحية مع ماذا؟ مع الكراهة. أما العرجاء إن كان عرجا خفيفا هذا لا يؤثر، يعني لا يمنعها أن تمشي بجوار أخواتها وتسعى إلى المرعى وكذا. أما ذكاتها البين عرجها، ما قال العرجاء فقط، قال البين عرجها. طيب والمريضة البين مرضها، يبقى هذه بين، أما لو كان شيء خفيف هذه ما تضر. والعوراء البين عورة، فلو كان شيء خفيف فيسامح فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوضح هنا في الجميع البين، البين. نعم.
قال: وهذه العيوب تنقص اللحم لضعفها وعجزها عن استكمال الرعي، لأن الشاء يسبقونها إلى المرعى.
إلى المرعى، يبقى عرجاء، يبقى مريضة، يبقى كذا، يبقى كذا. هذه لا، الشاء تسبق المرعى. طب وإذا سبقت قرنتها إلى المرعى ما بقي لها شيء، فيؤدي ذلك إليه إلى ضعفها وإلى قلة لحمه، لأن الشاء يسبقونها إلى المرعى. فلهذا لا تجزي التضحية بها عند الشافعي وغيره من الأئمة كما ظاهر الحديث. انتبهوا، فلهذا لا تجزي التضحية عند بين الشافعي وغيره. يبقى الأربعة هذه اتفقوا عليها، أما عداها فلم يتفقوا عليها، ولهذا نقول يكره التضحية بها. نعم.
قال: واختلف قول الشافعي في المريضة مرضا يسيرا على قولين. وروى أبو داود عن عتبة بن عبد الله السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسراء. فالمسفرة قيل الهزيلة، وقيل المستأصلة الأذن، والمستأصلة المكسورة القرن، والبخقاء هي العوراء، والمشيعة هي التي لا تزال تشيع خلف الغنم ولا تتبع لضعفها، والكسراء العرجاء. فهذه العيوب كلها مانعة من الإجزاء، فإن طرأ العيب بعد تعيين الأضحية فإنه لا يضر عيبه عند الشافعي.
هذه العيوب كلها مانعة من الإجزاء اللي بتعود إلى الأربعة. طيب، فإن طرأ العيب، ها
قال فإن طرأ العيب بعد تعيين الأضحية فإنه لا يضر عيبه عند الشافعي خلافا لأبي حنيفة.
انتبهتم؟ يعني عينت أضحية وجئت وقلت هذه أضحيتي، فحصل أن هذه كسرت، أصيبت بعور أي شيء من هذه العيوب، فإنها تجزئ إن شاء الله طالما عينتها وكانت سليمة من العيوب، ثم حصل وطرأ عليها هذه العيوب فإنها تجزئ. نعم.
وقد روى الإمام أحمد عن أبي سعيد قال اشتريت كبشا أضحي به فعدى الذئب فأخذ الألية، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به، ولهذا جاء في الحديث أمرنا رسول
حشية ضعيف الإسناد جدا لكن المعنى صحيح. نعم. كحكم هذا صحيح.
ولهذا جاء في الحديث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، أي أن تكون الهدية أو الأضحية ثمينة حسنة ثمينة، كما رواه الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمر قال أهدى عمر نجيبا فأعطي بها 300 دينار، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أهديت نجيبا فأعطيت بها 300 دينار، فأفأبيعها وأشتري بثمنها بدنا؟ قال لا انحرها إياها.
نعم.
وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما البدن من شعائر الله.
قال هذا أيضا ضعيف. نعم.
وقال محمد بن أبي موسى الوقوف ومزدلفة والجمار والرمي والبدن والحلق من شعائر الله. قال ابن عمر أعظم الشعائر البيت.
يعني لابد، ومعنى شعائر الله والبيت أعظم شعائر الله وكذا، يعني المعنى إيه؟ أتبرك بالبيت مثلا لأنه أعظم شعائر الله، أتبرك بالبيت. المعنى أن تتعامل مع هذه الأمور في تلك المواضع في هذه الأزمان على وفق الشارع. يبقى الوقوب عرفة ومزدلفة والجمار والرمي والبدن والحق من شعائر الله، أدي ذلك كل على الوجه المشروع، فمن أده على الوجه المشروع فقد عظم شرع الله، قد عظم شعائر الله. أما إذا أخل، إن رمى بأربع حصيات فما عظم شعائر الله، إن جمع السبع ورماها مرة واحدة فما عظم شعائر الله، إن طاف يلتمس يمس كل الأركان ويزاحم الناس على الحجر ليقابله فما عظم شعائر الله. يبقى إذن تعظيم شعائر الله في هذه الأمور كلها ماذا؟ أن تتعامل مع التعامل الشرعي زمانا مكانا صفة، زمان مكان صفة. بعض الناس يبحث عن الأيسر. أهم شيء عند الناس في الحج أمران، الأول الراحة، الثاني الخدمات أكل وشرب بس. لا يعود الناس مادحين ما شاء الله ربنا سحينا، والله يا شيخ بوفيه مفتوح، والله يا شيخ إيه القطارات دي وإيه اللي. كل يستعان هذا مثلا، والله يا شيخ أنا وقفت عند الجمرة الأولى سبحان الله وفقنا الله يا شيخ ساعة يا شيخ أدعو، ساعة عند الجمرة الصغر وساعة عند الجمرة الوسط، والله يا شيخ شرح الله صدري سبحان الله الحمد لله مثلا، والله يا شيخ استغللت عرفة من الزوال إلى الغروب، والله شرح صدري للدعاء وكذا. الناس تستعان هذا؟ أبدا ما يستعنى هذا. الناس أهم شيء عنده الحملة يا محمد، الحملة تمام التمام، ما تحكوش علينا، لم يضحكوا علينا، خدمات إيه؟ الانتقال بالقطارات، أكل للنهار، نوم مش عارف إيه بس. وينضاف إلى هذا إيه بقى؟ تيسير. إحنا عدنا في منى بيتنا في ليلة 11 بس، ليلة 11. أما ليلة 12 خدونا بالليل الساعة 11 بالليل ورحنا رمينا ليوم 11 ورمينا إيه؟ انتظرنا لما جت الساعة 12 رمينا ليوم 12 ورحنا بقى فين؟ في مكة، ونزلنا بقى في فندق مكة ولا برج الساعة. الحمد لله كانت متيسرة السنة دي آخر تيسير. والجمرات ادينا للمشرف الحملة إيه؟ وكلناه، كان بيرمينا وروح يرمينا والحمد لله كالتمام التمام، حج مفرغ من مضامينه، مفرغ من ايه؟ من ذلك وما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تقوى القلوب مع كل عبادة هي المرادة. أين تقوى القلوب وأنت تصلي؟ أين تقوى القلوب وأنت تصوم رمضان؟ أين تقوى القلوب وأنت تؤدي زكاتك؟ أين تقوى القلوب وأنت تجاهد في سبيل الله؟ أين تقوى القلوب وأنت تقرأ كتاب الله؟ أين تقوى القلوب وأنت على منبرك تخطب؟ أين تقوى القلوب وأنت في محرابك تصلي؟ أين تقوى القلوب؟ أين تقوى القلوب؟ هذا خلاصة الشريعة، أن تصل بها إلى تقوى القلوب، فإنها من تقوى القلوب، فهو خير له عند ربه، خير له عند ربه. يبقى اصبر، لا تنظر إلى نصب ولا تنظر إلى تعب، ولكن انظر إلى تقوى القلوب. هل هذه العبادة تؤثر في قلبك؟ هل هذه العبادة تغير من حالك؟ يبقى مراد الشرع كله تقوى القلوب. إذا لم تجد تقوى القلوب عند كل أمر من أمور التقوى فلم تنتفع. واشكو قلبك إلى ربك، لماذا ما وجدت تقوى القلوب في خطبتك؟ لماذا ما وجدت تقوى القلوب في صدقتك؟ لماذا ما قد تكون صورة العمل صورة عظيمة، في الصورة صورة عظيمة، لكن المراد الذي خالط القلب ليس موجودا. هذا الذي نفتقده، هذا الذي نبحث عنه، وهذا الذي فاق به الصحابة رضوان الله عليهم الأمة كلها. تقوى القلوب، تقوى القلوب، الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. تقوى القلوب، كتابا متشابها المثاني تقشعر من جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. تقوى القلوب يا الله، أقسم بالله أن القرآن اختصر في هذه الكلمة، والله يا أخواني كأن القرآن اختصر في هذه الكلمة. لو لم ينزل في القرآن إلا آية أيها المسلمون عليكم بتقوى القلوب لكانت جامعة لكل القرآن من أوله إلى آخره. توحيد تقوى به القلوب، تقوى القلوب، اتباع تحصل به تقوى القلوب. ألا إن التقوى هاهنا، هاهنا، ذلك ما يعظم شعره فإنها من تقوى القلوب. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الله عز وجل لا يزداد ملكه ولا يزداد غناه بكثرة إراقة الدماء. لن ينال الله مفعول به لحومها ولا دماؤها، هذه ما تزيد في غنى الله ولا في ملك الله. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيء. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من شيء. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة فليسأل ما شاء ما نقص ذلك من ملك شيء. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، لن ينال الله صلاتنا ولا صيامنا ولا زكاتنا ولا حجنا، إنما ينال التقوى منكم. إنما المراد التقوى، تقوى القلوب، أن تتحرك القلوب بشعائر الله، أن تتحرك القلوب عند حرمات الله، أن تتحرك القلوب عند ذكر الله. هذا هو المراد. فالذي يرزقه الله قلبا يتقيه، قلبا يطمئن، قلبا ينشرح، قلبا يمتلئ بمحبة الله فقد أعطاه الله الخير. هذا الذي سبق به الصديق الأمة، لم يسبق الصديق الأمة بكثرة صلاة ولا تلاوة القرآن، وإنما سبق الصديق الأمة بشيء وقر في القلب، تقوى القلوب. يا الله أسأل الله أن يرزقنا تقوى القلوب، أسأل الله أن يرزقنا تقوى القلوب، أسأل الله أن يحيينا على تقوى القلوب، أسأل الله أن يميتنا على تقوى القلوب. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. والله ثم والله ثم والله، كأن القرآن اختصر في هذه الكلمة، كأنها الكلمة التي نبحث عنها، كأنها الكلمة التي لم توعظ في حياتك إلا بها لكانت كافية ووافية. ما تحتاج أخي، اتق الله بقلبك. أخي هل وجدت أثرا من كل هذا على قلبك؟ تقوى القلوب، هذا الذي كان يجعل السلفية ينام وزوجته بجواره يأخذها في أحضانه فيبكي حتى تبتل وسادته، تعظيما لله، تقوى للقلوب ولا تشعر به امرأته. هذا الذي صحب رجل ابن المبارك في سفر وكان يسمع عن ابن المبارك وفضل ابن المبارك وكان يقول ماذا عند ابن المبارك، فلما نزلوا منزلا يوما ما في ليلة وكانوا يأكلون فانطفأ السراج، فقام رجل يصلحه، فلما أصلحه نظر إليه فإذا عيناه تذرفان، فعرف أنه بهذا سبق. سبق تقوى القلوب، تعظيم الشعائر التي جعلت المبشرين بالجنة خائفين وجلين كأنه لم يطرق مسامعهم يوما ما. أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، كأن والله ما بشروا بهذا، يحملون عمل الخائف ليتني أنجو للي ولا علي. فإذا كان هذا يقوله من قال النبي في عمر في الجنة، وقد أجمعت الأمة على ذلك، وهذا وعد والله لا يخلف الميعاد. الذي كان يأتي حذيفة رضي الله عنه ويقول أنشدك الله يا حذيفة، أنشدك الله، هل ذكرني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من المنافقين؟ عمر، سمعت يا عمر أنك في الجنة؟ كأنما سمع والله، كأنما سمع، كأن نبي قال يا عمر خف على نفسك فوالله ما أدري عنك يوم أن توزن الموازين ويوم أن ينصب الصراط ويوم أن تطير الصراط، ما أدري عنك يا عمر، ابحث عن عمل ينجيك يومها. كأنما قال عمر في الجنة، كأنما قال دخلت الجنة فإذا بقصر، رأيت الجنة فإذا بقصر جميل عنده جارية حسناء، فقلت لمن هذا؟ قالوا هذا لرجل من العرب، قلت أنا من العرب، لرجل من قريش، قلت أنا من قريش. هذا لمن؟ هذا لعمر. ولولا أني تذكرت غيرتك لدخلت. هذا عمر الذي الظن كما جمع الله بينه وبين صاحبيه أبي بكر وعمر في الدنيا، ثم جمع بينهم في المرقد والدفن أترون يوم القيامة يفرق الله بينهم؟ أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، ومع ذلك ليتني أنجو، لا لي ولا علي. أنشدك الله يا حذيفة، هل ذكرني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في المنافقين؟ قال لا، ولا أزكي على الله بعدك أحدا. وهذا أبو بكر يبكي ويقول ليتني شعرة في صدر مؤمن، وهذا عثمان يقف على القبر يبكي حتى تتل لحيته، وهذا 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 الأوزاعي تدخل امرأة في بيتي فتجد سجادة مبللة، فتقول لامرأة الأوزاعي: ألا تصوني، ألا تصوني سجادة الشيخ عن بول الصبي؟ فقالت: ليس هذا بول الصبي، وإنما هي دموع الأوزاعي. وهذا ثابت البناني يقول: لأعبدن الله في الأرض كما تعبد الملائكة في السماء. وهذا ابن الزبير يقوم يعبد ربه في الحرم حتى كأن إذا سجد إذا قام كأنه خشبة معروضة، وإذا سجد كأنه ثوب مطروح. كل هذا وله من الفضل ما له، لأنهم وصلوا إلى أعظم شيء من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. التقوى نسمع كثيرا، لكن تقوى القلوب، تقوى القلوب التي تنتج تقوى الجوارح، تقوى القلوب التي توجه عينين فلا ينظران إلا إلى ما أحل، توجه أذنين فلا يسمعان إلا ما أحل، توجه يدين، توجه رجلين، توجه فرجا، توجه بطنا، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. حينئذ لئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيدن. كأن القرآن، أنا أستشعر هذا، كأن القرآن اختصر في كلمة واحدة: تقوى القلوب، عليها مدار السعادة. هات كتب ابن القيم كلها، ما أنفسها، ما أجلها، ما أعظمها، مبناها على تقوى القلوب. جميع المقامات التي يذكرها عائدة إلى تقوى القلوب، كل فضل في القرآن والسنة عائد إلى تقوى القلوب. حديث أبي هريرة عند مسلم: الذي استشعره أبو هريرة فكان قبل أن يحدث به يغشى عليه ويرى ثقل فيه قبل التحديث، ما هو؟ أول من تسعر بهم النار يوم القيامة فلا، من هم؟ مرابي، زاني، ظالم، قاتل؟ لا، قارئ، مجاهد، منفق، قارئ أناء الليل والنهار، مقاتل قتل في ساحات المعركة بين المسلمين والكفار، منفق ما ترك من سبيل يحب الله أن ينفق فيها عبده إلا أنفق. إذا ما الذي بقي؟ الذي بقي شيء واحد، ما هو إخوان؟ ما هو إخوان؟ تقوى القلوب. خلت من تقوى القلوب كل هذه الأعمال في الصورة لا أجل منها، فلا أجل من عالم بالقرآن يتعلمه ويعلمه، لا أجل من باذل لنفسه في سبيل الله في القتال، لا أجل من منفق جادت يده فلم تبخل، فما من سبيل يحب الله أن ينفق فيها عبد إلا أنفق. نريد بناء مسجد فلان، نريد تزويج يتيمة فلان، نريد تسديد دين فلان، أول من صاحب من مريم خيرا، أول من يدخل الجنة، لكن أول من صاحب من نار أول. تعال إلى الثلاثة الآخرين حينما انطبقت الصخرة عليه، انطبقت الصخرة ثلاثة كالثلاثة، فقالوا إنه لا ينجيكم من هذا إلا أن يتوجه كل واحد منكم إلى الله بأرجى عمل. نحن ليس لنا إلا الله، لا أحد يسمعنا ولا قدرة لنا تزحزح الصخرة، فليس إلا أن يكون الغار قبرنا، فإن كنا سننجو فبشيء واحد، أن يتوجه كل واحد منا إلى الله بعمل عمله متوسلا به إلى مولاه، فإن كان الله سيقدر لنا الحياة فليس بسبب إلا هذا. قم أنت أيها الأول، قم أنت قد. والاختبار مفاجئ، الاختبار مفاجئ، ما ظن هؤلاء أن صخرة ستنطبق عليهم، الاختبار مفاجئ، قد يكون هذا الاختبار وقد انقلبت سفينتك في البحر، قد يكون هذا الاختبار وقد ضاقت عليك السبل، قد يكون هذا الاختبار وأنت في موضع اختبار مفاجئ. تقدم أنت، تقدم لنرى فيك صحة العمل، وهل فعلا الله عز وجل ينجينا بالعمل أم لا، فلتتقدم أنت وتقدم الأول فينظر في عمل من أعجب ما يكون، عمل يخرج عن نظائر البشر. بر الوالدين، ما أكثر الذين يبرون الوالدين، لكن ما أقل من يقول كنت لا أقدم عليهما ولدا، فيحتلب الماء ويأتي به ويقدم. وذات يوم أتاهما فإذا بهما قد ناما، لئن أيقظهما جاءت، لئن قدم الولد عليهما مع الاحتفاظ بحقهما جائز، لكن ترك هذا الجائز حتى لا يقلقهما، وترك هذا الجائز حتى لا يقدم عليهما أحدا، وبقي والصبية يتضاور حتى قام واستيقظ. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فارجع. ذاك الأول الذي الآمال حوله فانفرج الصخر، غير أنهم لا يستطيعون الخروج. الحمد لله نجحت التجربة، الحمد لله. ألا فليأتي الثاني؟ عندك شيء؟ أنت عندك شيء؟ عندك تقدم، تقدم. اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها أشد ما يحب الرجال النساء، راودتها عن نفسها أبد، حتى إذا ألم بها سنة فقر حاجة جاءتني فطلبت، فقلت لا أعطيك حتى تخلي بيني وبينك، ففعلت، فعلت. فلما جلست منها ذاك الذي أتمناه، ذاك الذي حلمت به حياتي، فرق بين أن تطرأ لك امرأة ولو كانت ذات منصب وجمال قارن بين صورة هذا الرجل وبين صورة المرأة، الرجل الذي قاله الله، قاله رسول الله في السابعة الذين يظلون الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل دعته، دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. هذا لا، هذا الرجل ما دعته امرأة، لكن دعته نفسه تكرارا ومرارا، أحلام مع المرأة، أمني مع المرأة، كل ذلك مع المرأة. لهذا لما جاءت تطلب ليس إلا شيء واحد، أن تخلي بيني وبينك. بعد هذا العمر من الأحلام تمكنت منك، حتى إذا كان بينه ما بينه وبينها إلا أن يلج، فقالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق، ما يحل لك لا تستغل ظروفي. أبعد هذا؟ أبعد هذا؟ ذاك الذي أتمناه. فقمت عنها، قمت عنها تقوى القلوب. أقسم بالله لو العالم كله يجهز هذا الرجل الذي قد انعدم الناظر وخلت الأجواء ولا يراه أحد إلا رب العالمين يمنعه يزحزعه، ما استطاع إلا تقوى القلوب. فقمت عنها وهي أحب الناس إلي. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنه. فرق بين هذا المقام ومقام رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال كما بين السماء والأرض، لأن الداعي هنا أقوى. وكلما كان الداعي أقوى كان الانصراف عن معصيته أعظم. فانفرد الصخر، لكن ما يستطيعون الخروج. بقي من؟ أيها الثالث عندك، أيها الثالث، أحلامنا انعقدت الآن بعد فضل الله بك عندك. وليتقدم الثالث، يتقدم الثالث، تقدم. ماذا عندك؟ ماذا عسى أن يكون؟ كان لي أجراء فأعطيت كل واحد أجرته إلا واحدة، انصرف وتركه، وكانت فرقا شيء قليل من الكيل. ثم طال الزمان وعاد ذاك الرجل يقول له أعطني. وأظن أن الرجل لا يتخيل أكثر من أن يذكر هذا الرجل حق ويعطيه. يقول نعم أنا أذكرك، أنا أذكرك، خذ هذا، هذا إجراتك، ده أعلى أحلام الرجل. لكن الرجل فوجئ، قال تعالى انظر ما في هذا الوادي من إبل وبقر وغنم، كل هذا لك؟ قال تستهزئ بي؟ تخيل ما يقول لك علبة أرز، تيجي أخذك إلى الوادي هذا المليء بالخيرات، ودي أنفس أموالهم. يعني الآن مثل أقول لك إيه، أقول لك مثلا معرض سيارات في 100 سيارة، مرسيدس على بي ام دبليو على كذا، أقول هذا وجهة، وأنت كان لك ماذا؟ 100 جنيه. هي كذا مثل هذه. قال أستاذ بي، قال لا هذه أجرتك. فاستاقها جميعا ولم يترك منها شيء. كم الذين يعطون الحقوق للناس؟ هؤلاء قد يكونوا كثر وكانوا قلة باعتبار الخلق، لكن هذا معهود. إن واحد يذكر 100 جنيه لك 30 سنة، إن واحد يذكر لك 1000 جنيه من 40 سنة، إن واحد يذكر لك قيراط أرض من 30 سنة. إنما واحد يعطيك 100 فدان وكان قيراطا، لا هذا غير معهود، هذا غير معهود. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشوا. إخواني، عنوان الأعمال الثلاثة ما هو؟ تقوى القلوب. ليس إلا وسأسير معك في كل وصف أحبه الله أن يكون في عبده، لن تترجم له في كماله إلا بتقوى القلوب. لن تترجم لصديقية الصديق وصدقه أبقيت لهم الله ورسوله إلا بتقوى القلوب. لن تفسر موقف حرام ابن ملحان لما ضرب فقال فزت ورب الكعبة إلا بتقوى القلوب. لن تفسر موقف بلال والصخرة على صدره إلا بتقوى القلوب. لن تفسر موقف أم أنس: أرأيت لو أن قوما أعروك عارية ثم أرادوها أكنت تعزى؟ قالت: فاحتسب ولدك عند الله. بعدما تهيأت وتجملت وقالت: لا يخبر أحد أبا طلحة إلا أنا، إلا بتقوى القلوب. لن تفسر موقف رجل أسلم فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما أخبره مما قد يفتح الله عليه من مغانم أو شيء، قال: بايعتك على أن أرمها هنا، فقتل ورميها هنا. لن تفسر موضع عمير بن الحمام حينما حركت كلمات النبي قلبه، فعلى تقوى قلبه من يقتل يوم في الجنة، فنظر قال: أبيني وبين أن أدخل الجنة أن أكل تلك التمرات، فألقاها. إنه لزمن بعيد. لن تفسر قول عمرو بن جموح لأبنائه وهو أعرج وقالوا: أقعد فإن الله قد أعذرك، قال: لا، لو كان غير الجنة لآثرتكم بها، إنها الجنة، كأني أنظر إليه يطأ بعرجته أو سليما. تقوى القلوب هي محور القبول، هي محور التفاضل، هي خلاصة عصارة مراد الله من خلقه. فليجلس كل واحد منا مع نفسه ويضع الكلمة هذه أمامه: تقوى القلوب، كم منسوبها عندي؟ تقوى القلوب في الدعوة، تقوى القلوب في صلاتي، تقوى القلوب في صيامي، تقوى القلوب في ليلي، تقوى القلوب في نهاري، تقوى القلوب في كل مسألة. ابحث أين تقوى القلوب، فإنها من تقوى القلوب، فإنها من تقوى. خلاصة القرآن هذه الكلمة: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. حينئذ لو بذلت نصف مليون لأحج، مليونا وأنا قادر لأحج، أشتري بذلك تقوى القلوب في عرفات، تقوى القلوب في رمي الجمار، تقوى القلوب في الطواف بالكعبة، تقوى القلوب في السعي بين الصفا والمروة، تقوى القلوب في المبيت بمنى، تقوى القلوب في المبيت بمزدلفة، فلن يكون كثيرا. إنني أشتري أغلى شيء بأدنى شيء. حينئذ سيهون عليك كل شيء. أسأل الله أن يرزقنا في هذا الوقت المبارك، أسأل أن يرزقنا وإخواننا وأخواتنا وأبناءنا وأولادنا ومن نحب وأهل السنة في مشارق الأرض ومغاربها. أسأل الله أن يرزقنا جميعا تقوى القلوب، أسأل الله أن يرزقنا تقوى القلوب. إخواني، اجعلوا هذا هدفا ساميا، فلنحرك القلوب إلى تقوى القلوب. ولا أحد يعلم منسوب تقوى القلوب عندك إلا أنت، فعيش على هذا. أظن أن الرجل الذي يأتي الله عز وجل به على رؤوس الأشهاد ولو 99 سجلا من الذنوب، وفي المقابل ليس له حسب إلا بطاقة فيها لا إله إلا الله، أظن أن فيها تقوى القلوب، كلمة طاشت بها سجلات، وما فيه عمل صالح مات صاحبها على أعلى تقوى القلوب. ما أظن إلا هذا، ليس إلا هذا، تقوى القلوب في الميزان، لكن يعرف ذلك رب القلوب، لهذا طاشت الصحائف. تقوى القلوب هي التي ارتقت بالبغي التي تتاجر بفرجها حينما رأت كلبا يلهث من العطش فرحمت. تقوى القلوب وأرادت أن تسقيه، فإذا الآلة منعدمة، فلعل الماء قريب إذا بالماء بعيد، فلعلها تصور ويراها الناس لا أحد، فلعله آدمي كلب نجس إذا ولغ في الإناء سبعا فلنغسله سبعا إحداهن بالتراب. لم يمنع كل ذلك رحمة وقعت في قلبها وتقوى ألمت بها، فتنزع خفها وتتكبد المشاق وتنزل لتملأ ثم تخرج ثم تسقي، فغفر الله له. يقول ابن القيم: فنقطة واحدة من هذا الإكسير كفيل أن يزيب جبالا من الذنوب. أظن أن تقوى القلوب هي التي ارتقت برجل نحى فرع شجرة فقط، فإذا هو يتقلب به في الجنة. لم تكن المسألة الصورة نحى فرع شجرة، فكم الذين يقطعون أشجارا من طرق الناس، لكنها تقوى القلب وليس صورة الفعل. أظنه هو الذي به أمر الله سحابة أن يسقي حديقة فلان غير معهود، وأنا أمشي في الصحراء أن أسمع صوتا في السماء أن يسقي حديقة فلان فلان، ويمشي مع السحابة. من فلان هذا؟ أريد أن أراه، لعله نبي، فإن لم يكن لعله صديق الأمة، لعل أعلم الأمة، قد أجد رجلا يصلي أو رجلا يعلم أو رجلا ساجدا، لم أجد إلا فلاحا معه مسحة وفقط. فإذا بالسحابة تأتي عنده فتصب، وجعل الرجل يحول الماء بمسحة، ما رأى شيئا، ما رأى شيئا في الصورة. ما الذي رآه؟ رأى فلاحا، لا نبيا ولا عالما يدرس ولا ساجدا. من أنت؟ ما اسمك؟ اسمي فلان ابن فلان. ألا هذا نفس الاسم الذي سمعته؟ معقول الذي أراه أمامي هذا هو الاسم الذي سمعته في السماء؟ تعال رجل، ماذا تصنع؟ ماذا تعمل؟ تقوى القلوب، وإلا ما العمل؟ أرض تخرج غلتها فيقسم غلتها ثلاثة أقسام، يرد فيها قسما إليها قسما، ويأكل أولاده قسما، ويطعم الفقراء قسما. ليس إلا يرتقي بهذا الرجل ذاك المرتقى؟ أن سحابة في السماء توجه من رب السماء لتسقي حديقة فلان، تقوى القلب، كل ذلك سيعود إلى هذه الكلمة. لو نتكلم عن صلاح أول الناس وآخر الناس إنها تقوى القلب. تفاضل الناس عند الله بتقوى القلوب. فهذا إخواني لابد أن نجمع القلوب على مفهوم تقوى القلوب. نغير أنفسنا، نغير أوضاعنا، نصحح مفاهيمنا، ننشط هممنا. الوقت قصير. إيوة ربي، بين حياتنا التي بها نتلفظ الآن وننطق ونتكلم ونذكر ونصلي، وبين أرواحنا التي ستخرج ولا ندري متى، قد تكون اللحظة، قد تكون بعض لحظة. وقت قصير وإن كان 100 سنة، وقت قصير وإن كان 1000 سنة. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العدد. هل ترون مقاما إخواني يخلو من تقوى القلوب؟ وأنت تأكل، وأنت تشرب، وأنت تأتي امرأتك، هل يخلو هذا من تقوى القلوب؟ أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر عليه؟ أكد ربه من النبي: وفي بضع أحدكم صدقة من الطاعات، في بضع أحدكم صدقة. قال: يا رسول، أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر عليها؟ كأن هذا حظ نبي. من نعم قالوا: أيأتي أحدنا شهوته يا رسول الله ويؤجر عليها؟ قال: أرأيت لو وضعها في حرام؟ فإلى هذا الحد يكون احتساب الإنسان. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: البدن من شعائر الله. وقال محمد بن أبي موسى: الوقوف ومزدلفة والجمار والرمي والبدن والحلق من شعائر الله. وقال ابن عمر: أعظم الشعائر البيت. قوله: لكم فيها منافع. قال: لكم في البدن منافع من لبنها وصوفها وأوبارها وأشعارها وركوبها إلى أجل مسمى. قال مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، قال: ما لم يسمى بدنا. وقال مجاهد في قوله: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، قال: الركوب واللبن والولد، فإذا سميت بدنة أو هديا ذهب ذلك كله. وكذا قال عطاء والضحاك وقتادة ومقاتل وعطاء الخرساني وغيرهم. وقال آخرون: بل له أن ينتفع بها وإن كانت هديا إذا احتاج إلى ذلك، كما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه.
احتاج إلى ذلك، لكن الأصل أنه يبقى قوله تعالى: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، يعني إلى أن تكون من البدن، حينئذ لا تنتفع بشيء منها إلا إذا احتجت إلى ذلك. فإذا سميت بدنة أو هديا ذهب ذلك كله، وهو الركوب واللبن والولد. نعم.
وقال آخرون: بل له أن ينتفع بها وإن كانت هديا إذا احتاج إلى ذلك، كما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، قال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها ويحك، في الثانية أو الثالثة. وفي رواية لمسلم عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها.
فدل هذا على أن ركوب الهدي إذا احتاج إليه لا بأس. نعم. وقال إذا ما احتاج إليه ما يركب. ولما قال رجل أنها بدنة النبي ما أنكر عليه، قال ماذا لو بدنة فلتركب في كل حال، لكن بين أن هذه في الحال، في الحال هذه التي يحتاج إليها أنه يجوز ركوبها. نعم. فلم يرد النبي على الرجل أصل قوله إنها بدنة، إنما أن الحالة هنا لا يتنافى مع كوني لا ينتفع بها في الركوب أو كذا، لأن هذا حال حاجة واضطرار. نعم.
وقال شعبة عن زهير بن أبي ثابت الأعمى عن المغيرة بن حذف عن علي أنه رأى رجلا يسوق بدنة ومعها ولدها، فقال لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها، فإذا كان يوم النحر فاذبحها وولدها. وقوله ثم محلها للبيت العتيق، أي محل الهدي وانتهاؤه
جوزي إلى أجل مسمى، لكن فيما نفع إلى أجل مسمى. نعم.
وقوله ثم محلها للبيت العتيق، أي محل الهدي وانتهاؤه للبيت العتيق وهو الكعبة، كما قال تعالى هديا بالغ الكعبة، وقال والهدي معكوف، والهدي معكوفا أن يبلغ محله.
نعم. ثم محلها للبيت العتيق يعني المحل الذي تذبح فيه هناك، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الهدي ينحر في منى، وأن منى منحر، ولهذا سميت منى منى لكثرة ما يمنى فيها منى الدماء ويرق فيها منى الدماء. وقال فجاج منى، منى كلها إيه؟ منحر، ليس في محل للمحل، بل ومكة كذلك يذبح فيها، كل هذا يذبح، هو محل الذبح، والهدي يذبح هناك. لكن هل يؤكل هناك؟ هل يؤكل هناك الهدي؟ يؤكل هناك ويدخر منه ويحمل إلى بلدان المسلمين، يعني لو أن إنسان ذبح هديا هناك وأطعم منه فقراء هناك أو شيء ثم حمل معه جزءا من ذلك لا بأس، هذا في الهدي والأضاحي. أما إذا كان الدم دم محظور وتعدي فإنه يكون في فقراء الحرم فقط، يعني واحد ترك نسكا كما قال ابن عباس فيما صح عنه موقوفا من ترك نسكا فعليه دم، فلو ترك نسكا ترك المبيت بمنى بمزدلفة لقب عرفة إلى الغروب الإحرام من الميقات أي شيء من هذه الأشياء، لو ترك نسكا أو ارتكب محظورا فعليه دم. هذا الدم يذبح فين؟ هذا الدم يذبح في مكة ويطعم منه فقراء مكة، ولا يجوز أن تأكل منه ولا أن تحمل معك منه، لا أن تأكل أنت ولا تحمل معك منه، إنما الهدي واسع والأضحية واسعة، تأكل وتطعم منها وتطعم منها في هذا وتدخر وتحمل معك، هذا الفرق بين الهدي والأضحية وبين هذا يسمى دم شكران ودم قرب، أما الآخر دم جبران، فما كان من هذا دم جبران ومحظور فإنه لا يكون خارج إيه؟ خارج مكة. نعم.
نعم. الجوزة قال إلى أجل مسمى وهو أن تنحر
فقط.
فقط.
نعم.
والثاني الإيه؟ أن الشعائر المناسك.
نعم. نذكر إلى أجل مسمى يعني إلى أن تنحر، لكن كلام كثير هنا أوضح. قال مجاهد في قول لك فمن فعل لأجل مسمى الركوب واللبن والولد تنتفع به، حتى إذا جعلتها هديا هنا انقطع ده الأجل، إلا لحاجة، إلا لحاجة، هذا قول أوضح. نعم. أعطيه.
وقيل لكم فيها منافع من الأجر والثواب في قضاء المناسك إلى أجل مسمى وهو انقضاء أيام الحج.
وقيل
لكم فيها منافع من الأجر والثواب في قضاء المناسك إلى أجل مسمى وهو انقضاء أيام الحج.
نعم، يعني يعود هذا إلى شعائر الحج كلها. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله وقد تقدم الكلام على معنى البيت العتيق قريبا ولله الحمد. وقال ابن جريج عن عطاء عن كان ابن عباس يقول: كل من طاف بالبيت فقد حل، قال الله تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق.
نعم. طب نكتفي بهذا القدر. نعم.
قال: ذلك الذي ذكرنا لكم من تعظيم حرماته وشعائره، والمراد بالشعائر أعلام الدين الظاهرة.
نعم.
ومنها المناسك.
نعم.
ذكر المفردات.
جميل هذا. نعم. هذا قول جميل شامل. نعم. من؟ نعم، لأن هي لأن الأقرب في السياق، حيث هذا مذكور في سياق المناسك، لهذا قال شعائر، لكنها تعم كل شيء، لكن ألصق بها المناسك، لأن الآيات مذكورة في سياق المناسك، فيكون هي ألصق بالمعنى وأقرب بالمعنى. بسم الله والصلاة